السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. خلق الإنسان من قطرة فإذا هو حي يسعى، وجعل له عينين يبصر بهما المسعى، وتوالت علينا نعمه وترا وشفعا. سبحانه سبحانه أحمده وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره. ما أرسل سحابا وأنبت زرعا، وأصلي وأسلم على رسوله المصطفى المجتبى، وعلى آله وأزواجه وأصحابه، وعلى أبي بكر الذي كانت نفقته للإسلام نفعا، وعلى الفاروق ضيف الإسلام بدعوة النبي المستدعى، وعلى ذي النورين عثمان الذي ارتكب الفجار منه بدعا، وعلى بطل الإسلام علي الذي يحبه كل مسلم صادق قطعا، وعلى من كان لهم تبعا، وسلم ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وهذا عود حميد إلى لقاءاتنا مع سلسلة الآداب الضائعة. تكلمنا من خلالها عن أدب الآداب، عن الأدب مع الله عز وجل في 3 حلقات، ثم تكلمنا عن الأدب مع خير الكلام، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الأدب مع القرآن في 2 حلقات، وفي هذه الليلة الكريمة نأتي على آخر كلامنا عن الأدب مع كتاب الله جل جلاله وعز وتعالى، الأدب مع القرآن. ذكرنا جملة من الآداب، قلنا إن أول أدب مع القرآن هو تحري الإخلاص في تعلمه، في تعليمه، في قراءته، في تلاوته. ثم كان الأدب الثاني هو العمل بالقرآن، العمل بما تقرأ، العمل بما تحفظ، العمل بما يتلى عليك من كتاب ربك عز وجل. ثم كان الأدب الثالث مع القرآن هو تعاهد القرآن واستذكار القرآن، لأنه يتفلت، وهو في تفلته أشد من تفلت الإبل في عقولها، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان الأدب الرابع هو وجوب تدبر القرآن. ثم كان الأدب الخامس تنظيف الفم بالسواك ونحوه قبل أن نتلو كلام الله عز وجل. ثم كان الأدب السادس، قلنا لا تقل نسيت، وقل أنسيت أو نسيت، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان الأدب السابع، وهو لا يمس القرآن إلا طاهر، وبينا خلاف أهل العلم العريض في هذه المسألة، وخلصنا إلى أن أقل ما يقال هو يستحب ألا تمس القرآن إلا وأنت طاهر من الحدث الأكبر وطاهر من الحدث الأصغر. وفي هذه الليلة نأتي على بقية الآداب بحول الله وبقوته. الأدب الثامن مع القرآن هو الاستعاذة بالله عز وجل قبل قراءة القرآن، والبسملة قبل الشروع في قراءة القرآن. هذا من الأدب مع القرآن، قبل أن تتلو كلام الله عز وجل تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقرأ البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، والأصل في ذلك أمر ربنا جل جلاله عندما قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك السنة دلت على هذا، فقد روى أبو داود وأهل السنن الأربعة. والحديث قال عنه الإمام الألباني: حديث صحيح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر، ثم قال: سبحانك الله وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يقولها ثلاثة، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، يقولها ثلاث، ثم يقول قبل أن يقرأ القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه، همزه يعني وسوسته، ومن نفخه، نفخه يعني كبره، ومن نفثه، النفث يعني الشعر. يبقى ربنا عز وجل أمرنا قبل أن نشرع في تلاوة القرآن أن نتعوذ به من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يتلو القرآن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن السنة البسملة، سيما قبل قراءة الفاتحة. قبل ما تقرأ قرآن قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تذكر اسم الله بين يدي القراءة تيمنا وتبركا بذكر اسم الله عز وجل. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفي إغفاءة، ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تلا القرآن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ البسملة تيمنا وتبركا بذكر اسم الله تعالى. وهنا سؤال، هنا سؤال: متى يتعوذ القارئ بالله من الشيطان الرجيم عند التلاوة؟ هل يتعوذ قبل التلاوة أم بعد التلاوة؟ هناك ثلاثة أقوال. القول الأول، قال أهل العلم: يتعوذ القارئ بعد القراءة. يعني أنت تبدأ القراءة ما تقولش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قولها لما تخلص. كلام عجيب ذكره بعض أهل العلم، قالوا التعوذ بعد القراءة، واعتمدوا على ظاهر الآية. إيه الآية؟ ربنا بيقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ألو، قرأت فعل إيه؟ ماض. لما تخلص قراءة قول أعوذ بالله. سبحان الله. ولماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا ظاهر الآية يفيد هذا، فإذا قرأت فاستعذ. اثنين، قالوا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد الفراغ من القراءة يدفع العجب عن القلب. ما انا قرأت بقى جزء كامل، لما خلص اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ عشان تدفع العجب. إذا شعرت في نفسك بقى إنك عملت عبادة عظيمة وهتبتدي تمن على ربنا، لا لا، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القول الثاني وهو الراجح وهو قول جماهير أهل العلم، قالوا لا، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكون قبل تلاوة القرآن لدفع الوساوس. ومعنى الآية عندهم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. المعنى: إذا أردت وهممت بتلاوة القرآن فاستعذ. ويشهد لقولهم جملة من الأحاديث. النبي محمد كان بيتعوذ قبل التلاوة، وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأفهم ولد آدم لمراد الله في القرآن هو من أنزل عليه القرآن، النبي محمد. أنا لسه من دقيقة ونص ذكرت لك حديث أبي سعيد الخدري: كان النبي إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ القرآن. يبقى النبي كان يتعوذ قبل التلاوة لدفع الوسوسة. في قول ثالث عجيب: قالوا قارئ القرآن يتعوذ بالله قبل التلاوة لدفع الوسوسة، وبعد التلاوة لدفع العجب عن القلب. هذا ليس عليه دليل، إنما الراجح والصحيح نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل تلاوة القرآن. سؤال مهم يا شيخ: اعتاد الناس أن ينهوا التلاوة بقولهم صدق الله العظيم، فهل على هذا دليل صحيح؟ الشيخ يقرأ ربع وبعدين يقول لك صدق الله العظيم، وبعض القراء بتوع المآتم يزودوا الفاتحة زيادة في شرف النبي. يا جاهل، إن عمل كل المسلمين الصالح في ميزان النبي، شاءوا أم أبوا هو محتاج للفتحة بتاعتك. أنت كل عمل صالح بتعمله في كفة النبي، في ميزان حسناته. عارف ليه؟ لأنه هو الذي دلنا على الخير، وقد صح عنه أنه قال: الدال على الخير كفاعله. هو اللي علمنا طاعة ربنا، وقد صح عنه أنه قال: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها. أنا بسأل: اعتاد الناس أن ينهوا التلاوة بقولهم صدق الله العظيم، فهل على هذا دليل؟ الجواب: لا. صدق الله العظيم عند نهاية التلاوة بدعة، لا دليل عليها، وإن كان هذا عمل الأكثرين وعمل الكثرة ليس دليلا على إصابة الحق. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. العبرة مش بالحزمة، مش بالكيلو، مش بالمتر، الحجة للدليل. قال علي رضي الله عنه: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله، وهذا من لطيف كلامه: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا تغتر بكثرة السالكين الهالكين. يعني إيه؟ العبرة بالدليل. العلم قال الله قال رسوله. أهل العلم يقولون إن الدليل مع ختم التلاوة بغير صدق الله العظيم. الدليل يخالف هذا. فين الدليل يا عم الشيخ؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فين دليلك؟ اسمع، روى الشيخان في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي يا ابن مسعود، اسمعني كلام ربي، اتلو علي القرآن. قال: قلت اقرأ عليك القرآن وعليك انزل. ده انت الاستاذ، ده انت الشيخ، انت النبي، اقرأ عليك القرآن وعليك انزل. قال: اني اشتهي ان اسمعه من غيري. يا سلام، اللي بيحب ربنا يحب يسمع كلام ربنا. من امارات صدق محبة العبد لله اقبال العبد على كتاب الله تلاوة وقراءة. مش اللي يحب حد يحب يسمع كلامه كتير قوي ويسمع اخباره كتير قوي. تحب ربنا قوي قوي قوي، تحب تسمع كلامه، ولا طول النهار والليل قدام التلفزيون عمال تشوف اغاني ورقص ودانس وفيديو كليب وفيديو هباب وفيديو كلاب، وبعدين لما المذيعة تقول: وخير ما نختتم به القرآن الكريم، يقولك يا جدع اقفل اقفل، التلفزيون سخن هيضرب. ده حالك مع كلام ربنا؟ شوف سيدنا النبي محمد يقول: اقرأ علي القرآن، يقول: اقرأ عليك وعليك انزل، يقول: اني اشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فقال لي: كف أمسك. فرأيت عيناه تذرفان. في رواية قال: فقال لي: حسبك. فإذا عيناه تذرفان. النبي ما قالوش صدق صدق يا ابن مسعود، صدق، قال له: كف أمسك حسبك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن لابن مسعود قل صدق الله العظيم، ولا ثبت هذا عنه، ولم يعهد أبدا عن صحابي واحد انه كان بيقول بعد التلاوة صدق الله العظيم، ولا عن التابعين في الصدر الأول ما كانوا يقولون عند الفراغ من التلاوة صدق الله العظيم. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء، الفتوى رقم 4310 الجزء الرابع صفحة 118، اسمع: وقول القائل صدق الله العظيم في نفسها حق، ولكن ذكرها بعد نهاية قراءة القرآن باستمرار بدعة، لأنها لم تحصل من النبي ولا من الخلفاء الراشدين فيما نعلم مع كثرة قراءتهم للقرآن. وقد ثبت عنه أنه قال فيما رواه البخاري: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخي؟
بخير حال والحمد لله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
شيخي بس أستفسر منك عن شغلة بعد إذنك.
تفضل.
أنا دلوقتي قاعد مع أخواتي ومع أبوي وأمي، يعني عيلة، وكلنا يعني معظمنا بالأردن مسافرين.
نعم.
فالراتب اللي عم أجيبه ببعته لأبوي كله يعني.
عفوا.
يعني الراتب اللي أقبضه أنا. الراتب الراتب بتاعي ببعته لأبوي كله.
كويس.
فهل يجوز ان انا اقسم منه شيء يعني الي للحياة المستقبل يعني، بس هو بدون ما يعرف هو يعني.
يعني عايز تاخذ جزء من راتبك وتبعت البقية لأبيك، هل هذا يجوز؟
ايوه.
ده السؤال. حاضر.
وهل لو انا مثلا تعزلت منه يعني او طلبت منه ان انا اقعد لحالي يعني، هذا في شيء بس يعني ما راح يعني راح البر راح يضل بيناتنا يعني.
طيب حاضر.
شكرا شيخي.
اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. اتصال يا شباب. طيب، الأدب التاسع مع القرآن: استحباب ترتيل القرآن وكراهية السرعة المفرطة عند تلاوة القرآن. ليه بتاخد الفتحة في نفس واحد؟ ليه بتاخد 3-4 آيات مع بعض في نفس واحد؟ هو هدي النبي في التلاوة كان بهذه الصورة؟ لا والله، كان النبي يرتل القرآن ترتيلا كما أمره ربه، كان يقف على رؤوس الآي صلى الله عليه وسلم. ربنا يا أخوانا قال ورتل القرآن ترتيلا. الترتيل في القراءة ما هو ما معناه؟ الترسل، التبيين من غير بغي. قال ترجمان القرآن ابن عباس ورتل أي بينه تبيينا. قال أبو إسحاق والتبيين لا يكون ولا يتم بالعجلة في القراءة، وإنما يكون بأن يبين جميع الحروف ويوفيها حقها من الإشباع، وذلك أدعى لفهم معاني القرآن. واحدة واحدة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لما واخدها في نفس واحد ليه؟ واخد لي خمس ست آيات سورة الرحمن واخدها يعني خمس ست آيات في نفس، عشر آيات في نفس ليه؟ عشان أخلص بسرعة. والله ما أمرك ربنا أن تتلو بهذه الطريقة. هذا عبد الله بن مسعود والحديث رواه الشيخان، واسمعوا واكتبوا. عن أبي وائل رحمه الله قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف، ألفا تجده أم ياء؟ الراجل عنده آية في عنده إشكال فيها مش عارف دي بالياء ولا بالألف. قال له هي آية إيه؟ قال من ماء غير آس أم من ماء غير ياس؟ طبعا القراءة الصحيحة من ماء غير إيه؟ آس. فقال ابن مسعود وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ هو أنت بتتلخبط كثير في القرآن زي كده؟ قال إني أقرأ القرآن في ركعة، عفوا إني لأقرأ المفصل في ركعة، الكام جزء الأخرين دول مع بعض في ركعة. فقال عبد الله هزا كهز الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. يعني ابن مسعود ذم الإسراع في التلاوة. على مهلك يا أخي، العبرة مش بكثرة التلاوة ولا بكثرة الختمات، العبرة بفهم الآيات التي تقرأ. شيخ يتلو في الركعة الواحدة سبعة أجزاء ليه؟ ما واحدة واحدة يا أخي. هتقرأ سبعة أجزاء وتوفي القراءة حقها؟ آه. وهو رتل كما أمر الله وكما كان يفعل رسول الله؟ أيوة ماشي، لوحدك ولا تثقل على الناس. أخرج ابن كثير في فضائل القرآن بإسناد صحيح عن أبي جمرة رحمه الله قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث، فقال ابن عباس لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وفي رواية أنه قال له فإن كنت فاعلا لابد فاقرأه قراءة تسمع أذنيك ويعيها قلبك. هتطول؟ هتقرأ البقرة القرآن في ثلاث ليالي؟ اقرأ بس على مهلك، قراءة تسمع أذنيك وقلبك يفهمها. فمن الأدب مع القرآن ترتيله، عدم السرعة المفرطة في تلاوته. كذلك من الأدب مع القرآن استحباب تحسين الصوت بالقراءة والنهي عن التطريب. حسن صوتك. أحسنه إزاي يعني؟ بأنك تقرأ بالأحكام، تعرف الغنة، تعرف الإظهار، تعرف الإخفاء، تعرف المد المتصل، تعرف المد المنفصل، تعرف مد العوض، تعرف كذا تعرف كذا، تحسن صوتك بالتلاوة. أي واحد حتى لو صوته مش حلو لو قرأ بالأحكام الأحكام هتحل صوته، فإن كان في صوته أصالة نداوة وقرأ بالأحكام صرت كأنك تسمع قارئ يقرأ من الجنة. من الأدب مع القرآن تحسين الصوت. اسمع، روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. عارف معنى الحديث ايه؟ يعني ربنا بيحب قوي يسمع النبي بيقرأ القرآن، يحب صوته بالقرآن. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله في نعم.
نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني لأجله.
محسن حسن، زفت غربية.
أهلا غربية. حياك الله.
غفر الله لك
يا رب ولك.
عارف طبعا أقول لحضرتك إيه سؤال الجميل بتاعي.
قول.
غفر الله لك.
الله
حضرتك
أمين.
الشرف المكان للقرآن.
نعم.
لو في مكة مثلا.
نعم.
نقرأه حذرا ولا نقرأه على مهل؟
حاضر.
وبعد إذن حضرتك.
تفضل.
الشيخ يعقوب بيقول لحضرتك اتصل بيه.
طيب ماشي.
غفر الله لك. السلام عليكم.
يا رب. عايز أنا جاز. نستأنف يا شباب. طيب. قلنا من الأدب مع القرآن تحسين الصوت بتلاوة القرآن. الله يحب ذلك، يحب أن يسمع ذلك. قال ابن كثير: ومعنى الحديث أن الله عز وجل ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءة القرآن ويحسنها، وذلك لأنه يجتمع في قراءة النبي طيب الصوت لكمال خلقته والخشوع لتمام خشيته. والله يسمع أصوات العباد جميعا البر والفاجر، لكنه يحب أن يسمع التلاوة من نبي. فاللهم صل على النبي وعلى جميع الأنبياء. كذا روى أبو داود وقال الألباني: حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وروى أبو داود وقال الألباني: حديث صحيح، عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن. قال ابن كثير: والمعنى أي اقرأوا القرآن بتخشع وتحزن. أحسن تلاوة تلاوة الإمام اللي فيها انكسار، تحزن، تخشع، مش بقى عمال يطرب ودرس مقامات وعمال سيكا ونهوان وطالع نازل قاطع نفس الناس وراه، في انكسار، مش بيطرب، مش الغرض من التلاوة الناس تقول الله قاعد، الغرض انه يحرك قلبك. في قراء انا بقول عن قراءتهم قراءة تفسيرية، تحس كده ان القرآن طالع من بقه كأنه متفسر، حاسس بالتلاوة، تشعر بالخشوع والحزن إذا مر بآية فيها ذكر النار، خوف، تشعر بالشوق إلى الجنة إذا مر بآية فيها ذكر الجنة. ده المعنى، زينوا أصواتكم بالقرآن. قال الإمام أحمد: يحسن لقارئ القرآن أن يحسن صوته فيقرأه بتحزن وتدبر. وروى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، فأثنى عليه لنداوة صوته عند تلاوة القرآن. معنا فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. مجالس أحباب الصفا.
صفا، جدد حياتك.
أمره الله بالجهر بالدعوة تكبرا وعنادا، يسفه الأحلام ويقلل من شأن الآلهة، إن هذا لأمر عجاب.
يجرؤ على إغضاب العزة ومنات إلهة رخائنا واللات إلهة أحسابنا وأنسابنا، هبل المنوط بمصائرنا ويرعى قوافلنا.
هل وقف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ استمر عليه الصلاة والسلام، ولكنه عليه الصلاة والسلام وجد صدودا كصدود قريش. ولماذا الحبشة؟
اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد.
ولماذا الطائف؟ لماذا اليهود؟ لهم في قلوبهم ما لهم من حقد وضغينة على الإسلام وأهله. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على عاتقه مراسلة الحكام والملوك والأمراء للدعوة للإسلام، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. شرع الله الجهاد
حياتك.
مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع الأدب مع خير الكلام، وخير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من الأدب مع القرآن البكاء عند تلاوة القرآن وعند الاستماع إلى القرآن، ما أمكن إلى ذلك سبيل. وكلا الأمرين جاءت به السنة. فالأول رواه البغوي في شرح السنة والترمذي وأحمد وأبو داود بإسناد قوي عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. المرجل يعني القدر إذا اشتد غليانه، يعني يبكي. كذا أخرج البخاري في صحيحه تعليقا قال ابن حجر، وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور ذكره ابن حجر في الفتح، قال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف وهو يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك
الله شيخ موسى.
هل بخير حال؟ واطي التلفزيون.
كيف حالك؟
الحمد لله.
شاكم طيبون؟
طيب.
وطينا التلفزيون الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك شيخ عبد الكريم،
حياكم الله.
حيا الله أهل المدينة،
الله
أحفاد الأنصار، أهل الجود والكرم.
الله يجزاكم بالخير. حبينا نسلم عليكم وتحمد لكم بالسلام يا شيخ.
الله يرضى عليك.
لا تنسونا مخالف جاءكم.
أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياك دوما في مدينة النبي في عمرات مقبولة وحجات مبرورة، وأن يجمعنا في الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. والمشاهدين
اللهم
يجزاك الله خير. اللهم يجزاك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، يبقى كنا من الأدب مع القرآن البكاء عند تلاوته، تباكى تحزن وسيأتي البكاء، جاهد نفسك وسيأتي. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما دمت وحدك تحزن وتباكى بين الناس، إذا غلبت فابكي، إنما لا تمثل على الناس. كذلك من السنة البكاء والتباكي عند سماع القرآن، وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب أتقى قلب وأنقى قلب وأخشع قلب وأدمع عين صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: اقرأ عليك وعليك انزل. قال: اني اشتهي ان اسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى اذا وصلت الى قول الله عز وجل: فكيف اذا جئنا بك، فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فقال: حسبك. فإذا عيناه تذرفان. أبو بكر الصديق يا أخوانا كانوا مسمينه الأسيف، تدري لماذا؟ إذا قرأ القرآن بكى، إذا سمع القرآن بكى. قلوب نظيفة طاهرة، قرآن لو نزل على الجبال لهدها، لرأيتها خاشعة متصدعة. ونحن نختم القرآن مرات وربما لا نرزق بدمعة، نمر على آيات شاب منها شعر رسول الله حتى الجلد لا يقشعر. من الذنوب يا أخوانا، قسوة القلب سببها الذنوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا ملاحظة هامة أحب أن ألفت الأنظار إليها، أقول من السنة من الأدب أن تبكي عند القرآن تلاوة وسماعا. أما ما يفعله بعض الناس اليوم من عويل وصراخ ونحيب، هذا يعتبر خروج عن الطريق القويم. ولا نعمم، منهم الصادقون ومنهم غير ذلك. العجب العجاب يا أخي، بتلاقي ناس تسمع القرآن كله في القيام ولا دمعة، أول ما الشيخ يبتدي يدعو اللهم تلاقي الدموع ناس، تلاقي صراخ بقى. كلام ربنا ما أثرش فيك، والدعاء هو الذي أثر فيك يا أخي. ربنا قال وهو يصف المؤمنين الصادقين: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ده مرة واحد وهو بيعيط في الصلاة قال: آه يا أنا يا أمه اللي دخل أمك في الصلاة، بارك الله فيك وفي أمك. هذا حصل، أنا لا أبالغ، ده صراخ مش دموع. ما تبكي وانت ساكن، بتصرخ ليه؟ صوتك بيرتفع ليه؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ مسعد.
حياك الله وبياك.
يعلم الله أن أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني لأجله،
وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميع من يسمع من المسلمين إن شاء الله.
اللهم أمين.
بغير عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
ألا وهو الرياء يا شيخ، أحيانا أقرأ القرآن وجماعة المسجد يقدمون، أحيانا أتقدم وأحيانا أرجع، يدخل الرياء بقلبي. ومعظم جماعة المسجد تقدم يا أبو خالد تقدم، فأحس بصراع بيني وبين الرياء، أحيانا أتقدم وأحيانا ما أتقدم. وأبي شيء يعني أبعد أشياء، دائما أقول دعاء اللهم اني اعوذ بك من الشرك بك وانا واستغفرك لما لا اعلم واتعوذ من الشيطان، لكن يصارع ان الرياء يعني احيانا بقوه، وبي يعني توجيه منكم. جزاك الله الخير يا
اسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من عباده المخلصين، اللهم امين. قلت من الادب مع القران كذلك ان يسبح القارئ، ان يسبح القارئ اذا مر بتسبيح، ويتعوذ اذا مر بايه عذاب، ويسأل الله من فضله إذا مر بآية فضل، سيما في صلاة السنة أو في تلاوة القرآن العادية. أما في صلاة الفريضة فقد قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا لا يكون إلا في النافلة. وعمم غيره النووي قال: لا، في أي صلاة تمر بآية فيها تسبيح تسبح، سبح اسم ربك الأعلى، قل سبحان ربي الأعلى. آية فيها ذكر الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. أي فيها ذكر النار، أعوذ بالله من النار كده. روى مسلم في صحيحه، هذا هو الدليل، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: دخلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة قيام، حديث طويل، قال فيه: ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأها مترسلا آية آية، ممكن تعد الحروف ورا النبي صلى الله عليه وسلم، تعد كلمات الآية ورا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التلاوة. إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال الإمام النووي: وفي هذا دليل على استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وفي غيرها. لما تعمل كده هتحس بطعم القرآن. ربنا بيتكلم عن النار، تقول أعوذ بالله منها، أعوذ بالله من الخزي، يذكر الجنة، أسألك يا ربي من فضلك، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. هذا من الأدب مع القرآن. كذلك من الأدب مع القرآن ومن السنة أن تسجد عند المرور بآية سجدة، وليس بواجب. القرآن فيه كام سجدة؟ 15 سجدة. يسن لمن مر بها أن يسجد وليس بواجب، يعني اللي هيسجد سجد التلاوة مأجور، واللي مش هيسجد ليس بمأزور، بس الأفضل تسجد. طب لما اسجد سجد التلاوة، كلا لا تطعه واسجد واقترب، في سورة العلق اسجد وانت بتقرأ من المصحف أو في الصلاة، إمامك سجد اسجد، لم يسجد لا تسجد. طب لما اسجد سجد التلاوة أقول إيه؟ قل سبحان ربي الأعلى، لأنها لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: اجعلوها في سجودكم، يعني كل السجود. طب في حاجة تاني نقولها غير سبحان ربي الأعلى؟ أقول إيه؟ اسمع، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود تلاوته، احفظ بقى: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. الله، كلام حلو. تسجد سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، كده مش سب 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 سب، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وليس بواجب، يعني لو الإمام مر بأية سجدة في الصلاة ولم يسجد لا ينكر عليه إلا جاهل، ليس بواجب. ما الدليل؟ روى الشيخان عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، وسورة النجم فيها أية سجدة في آخرها. كذلك فعل عمر بن الخطاب على المنبر، والحديث رواه البخاري. سيدنا عمر يوم الجمعة قرأ سورة النحل على المنبر وفيها سجد التلاوة، فنزل من على المنبر فسجد، فسجد الناس. يبقى الإمام في الجمعة لو قرأ آية فيها سجد على المنبر وسجد على المنبر، أو نزل وسجد على الأرض، كل اللي في الجامع يسجد على وضوء أو غير وضوء، دي سنة. تاني جمعة سيدنا عمر قرأ نفس السورة على المنبر ومر بالسجدة ولم يسجد، ثم قال، هو عايز يعلم الناس، ثم قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر في الجمعة الثانية. زاد نافع عن ابن عمر قال: إن الله لم يفرض علينا السجود، يعني سجود التلاوة، إلا أن نشاء. طب أنا بقول الإمام على المنبر يوم الجمعة قرأ آية سجدة ونزل وسجد، الناس تسجد، تسجد ليه؟ لأن أنت في الجمعة كأنك في صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. كذلك سؤال: هل يلزم لسجود التلاوة ما يلزم للصلاة؟ يعني إيه؟ يعني أنا عشان أدخل في الصلاة لازم أكون متوضي، لازم أكبر، لازم أستقبل القبلة، لازم أسلم، هل يلزم هذا لسجود التلاوة؟ الجواب لا، ممكن تسجد تلاوة إلى غير القبلة، سجد التلاوة على غير وضوء، بلا تكبير، بلا تسليم. وهذه هي السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا عامة السلف، وهو المنصوص عليه عند الأئمة المشهورين. طب ليه؟ لأنها ليست صلاة.
كذلك سجدة الشكر ممكن تسجد شكر من غير وضوء لغير القبلة بلا تكبير ولا تسليم، لأنها ليست صلاة، فلا يلزمها ما يلزم شروط الصلاة، بل تجوز على غير طهارة، كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة سجدة التلاوة، مع أنه معروف عنه شدة التمسك بالسنة، لكن إذا فعلنا لها ما نفعله للصلاة فهذا هو الأفضل، ولا ينبغي أن نخل بذلك إلا لعذر. قال ذلك ابن تيمية في الفتاوى الجزء 23 صفحة 165. سؤال مهم كمان، ما هي مشروعية تقبيل المصحف ووضعه بين العينين؟ شوف بعض المشايخ يمسك المصحف يقبله ويحط من عينيه كده أو فوق دماغه، الكلام ده له أصل؟ الكلام ده مشروع؟ الجواب، قالت اللجنة الدائمة للإفتاء لا نعلم دليلا على مشروعية تقبيل المصحف، والقرآن نزل للتلاوة وللتدبر والعمل به، فتوى 8852 الجزء الرابع صفحة 122. ولقائل أن يقول يا شيخ لماذا تكرهون تقبيل المصحف ووضع المصحف على الأدمغة وبين العينين؟ هذا تعظيم لكلام ربنا، تكرهه ده ليه؟ الجواب، إن هذا الفعل قربة، عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وطريق القرب موقوف حتى يثبت به الدليل. يعني مش كل واحد تطق في دماغه فكرة يألف لعبادة. الأصل في أمور الدنيا الإباحة حتى يأتي نص بالتحريم. الساعة دنيا ولا دين؟ دنيا. حد يبقى مباحة، حد عايز يقول لي حرام أقول له معاك دليل، يقول لي لا أقول له اسكت. لكن الأصل في أمور الدين المنع، الحظر، حتى يأتي نص بالإباحة. فلنزل بوس في المصحف ده، عندك دليل؟ الصحابة كانوا بيعملوا كده؟ التابعين كانوا بيعملوا كده؟ لا ما عنديش. خلاص، فليسعك ما وسع النبي والصحابة والتابعين. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا عمر لما طاف بالكعبة قبل الحجر الأسود وقال أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أن النبي قبلك ما قبلتك. دي عبادة لازم يكون فيه عليها دليل. سيدنا معاوية لما طاف بالبيت قبل الأركان كلها، الركن اليماني والركن اللي في الحجر الأسود والركن الشامي، كل ما يقابل ركن يقبله، فأنكر عليه ابن عباس قال بتعمل ايه؟ النبي علمنا نقبل الحجر الأسود بس ونستلم الركن اليماني بس ولا نقبله، انت نازل بوس ليه كده؟ قال ليس في البيت شيء مهجور، ما كله بيت ربنا يا اخي. قال ابن عباس انما هي السنة، كلامك ده ليس عليه دليل، السنة تقبل الحجر الأسود وتستلم اليماني بإيديك بس. فأنكر عليه الزيادة على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
من بدر بتصل والله.
طب أنا آسف. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل.
شيخ مسعد.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك وليد من ليبيا يا شيخ.
من؟
معك وليد من ليبيا.
وليد من المنيا، حياك الله وحيا الله الصعيدة.
بقول لك يا شيخ
تفضل
لو سمحت، والخطيب على المنبر
نعم
وبقوله من مس الحصى فخد لغة، وجه واحد مثلا بجواره يسلم عليه اسلم عليه ولا سيبه؟
حاضر يا فندم،
بس ضرورة بالله عليك يا شيخ.
طب بسرعة الإجابة هو قالك السلام عليكم ورحمة الله في خطبة الجمعة، لا ترد عليه السلام كلاما بل إشارة، ماشي يا منياوي يا اللي قاعد في ليبيا كده، انما كلامي يبقى الخطبه راحت يا بطل، اشاره. نعم، يبقى تقبيل المصحف وضعه فوق الدماغ وبين العينين دي عباده ليس عليها دليل، فلا نعلم لها دليل، غير مشروعه. اي نعم. طيب، وهذا هو المشهور عن الامام احمد بن حنبل. المشهور عن احمد بن حنبل نتوقف في المساله، توقف فيها
ورأى ابن المسيب رجلا يكثر الركوع والسجود بعد صلاة الفجر، عمال يصلي كتير كتير بعد الفجر، فنهاه قال يا أبا محمد أو يعذبني ربي على الصلاة؟ قال لا، ولكن على خلاف السنة. فمحدش يألف في دين ربنا، الدين كامل خلاص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
تحياتي يا شيخ مسعد.
الشيخ فهد
الله يحييك.
حياك الله وحيا الله أهل الرياض.
الله يسلم شيخ مسعد. سؤال سريع كذا.
تفضل.
بالنسبة سجود التلاوة إذا كان في آخر الصورة زي سورة النجم و
نعم
غيرها من الصور، كيف يتم الإمام الصلاة؟ هذا أول سؤال.
طيب
السؤال الثاني بالنسبة لحديث الفجر أربع اللي هو سنة الفجر،
نعم
هل هو صحيح أو لا؟ الفجر أربع.
حاضر.
والسؤال الثالث لو سمحت، بالنسبة للتلاوة يعني أنت ذكرت أنه سجود التلاوة لا يشترط فيه الوضوء أو الطهارة.
نعم. نعم.
هل مس القرآن كذلك ولا إذا كنت تقرأ من حفظك يعني؟
حاضر.
والسلام عليكم وجزاك الله خير.
السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال آخر، ما حكم تعليق الآيات على الجدران؟ انتشر في كثير من البيوت تعليق بعض الصور والآيات على جدران الغرف والممرات، هذا يعلقها تبركا، هذا يعلقها تجميل للجدار، ومنهم من زين بها المحلات التجارية وانتقى آيات تناسب نوع العمل في المحل. خياط في اسكندرية أحد العلماء ذكر شاف خياط ترزي راسم على باب المحل مقص وكاتب جنبه بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص سورة يوسف، ده تهريج، هذا لعب بالقرآن. ميكانيكي كاتب على محله إن أريد إلا الإصلاح، والله ده كله حاصل أنا لا أخترع. بياع عصير بنشوف ده كتير بقى كاتب لك كده على المحل وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هو العصير المسوس ده بتاعك اللي مستنينا في الجنة إن شاء الله. واحد بتاع فول كاتب على بتاع فول كاتب كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يا نهار أبيض، يعني الفول ورانا ورانا، ما هذا الكلام؟ هذا لعب بالقرآن يا عباد الله. السيارات بقى مليانة مصاحف بركة، لو المصحف في السيارة وبتفتح وتقرأ ده شيء عظيم جدا، إنما تلاقي المصحف في السيارة عليه جبل تراب، بركة، حرز، لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع فتوى اللجنة الدائمة. قالت اللجنة الدائمة في فتوى رقم 2078 المجلد الرابع من صفحة 30 لـ 33، أنا باختصرها فتوى طويلة قوي، قالت إن في تعليق الآيات ونحوه انحراف بالقرآن عما أنزل من أجله، هذا مخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ثم في ذلك تعريض لآيات الله للامتهان والأذى، وبالجملة فسدا للذريعة وإغلاق لباب الشر وللسير على ما كان عليه أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي لا نعلق الآيات على الجدران. ده كلام مين؟ اللجنة الدائمة للإفتاء. آخر سؤال، هل هناك دعاء مخصوص عند تلاوة القرآن؟ لك دعاء ختم القرآن، أنا بسأله هل هناك دعاء مخصوص عند ختم القرآن؟ الجواب لا يوجد دعاء مخصوص عند ختم القرآن، وليس هناك نصا مرفوعا إلى النبي بتاتا في ذلك. من أشهر الأدعية المنتشرة بين الناس لك دعاء ختم القرآن العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا كذب على ابن تيمية، هذا منسوب إليه ولا يصح نسبته إليه بحال، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله أوصى بعدم إدخال هذا الدعاء في فتاوى ابن تيمية لشكه في نسبته إليه. قال الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله إن دعاء ختم القرآن خارج الصلاة وحضور الدعاء لذلك خارج الصلاة أمر مأثور من عمل السلف، ده شيء كويس. إن دعاء ختم القرآن في الصلاة من إمام أو منفرد قبل الركوع أو بعد الركوع في التراويح أو في غيرها لا يعرف ورود شيء فيه أصلا عن النبي ولا عن أحد من صحابته مسندا. الشيخ يدعي امتى بقى؟ في الوتر، في الوتر، في القنوت، مش دعاء ختم القرآن. هذه جملة من الآداب. مع الأسف يا أخوان بقى النهاردة فيه شريط، شريط دعاء ختم القرآن، شريط دعاء ختم القرآن، والأخ يحضر آخر ليلة في رمضان عند الشيخ فلان عشان يسمع الختمة، و27 عند فلان عشان يسمع الختمة. ما هذا؟ والله لم يكن هذا من هدي النبي. فيش حاجة اسمها دعاء ختم القرآن. ادعوا في الوتر في العشر الأواخر من رمضان وفي كل وتر إذا شئت. هذه جملة من الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها مع القرآن. الأسئلة بسرعة في دقيقة. أخ بيقول لي قراءة القرآن في مكة نقرأها حذرا؟ حذر قراءة من القراءات، لك أن تحذر، لكن حذر لا يخل بالتدبر وبالفهم. الرياء أعمل إيه؟ دواء الرياء أن تعلم أن قلب من رأيته بيدي من عصيته. احفظها دي، قلب من رأيته العزو يمدحك في يدي من عصيته، فرض ربنا. وبعدين طول ما انت بتتهم نفسك بالتقصير، طول ما انت بتنقط النفس، طول ما انت مش راضي عن نفسك، يبقى انت كويس. يوم ما نفسك تعظم في عينيك يبقى انت هالك، وعليك بالدعاء. الخطيب على المنبر وبيقول السلام، جاوبت على السلام. سجود التلاوة لا يشترط فيه الوضوء كما قلت. أخويا بيقول لي طب ومس المصحف كذلك؟ يبدو أن الشيخ فهد ما حضرش الحلقة الماضية. أنا فصلت في هذه المسألة وقلت الراجح أنه يجوز لك أن تمس المصحف على غير وضوء، ولكن الأحسن والأفضل أن تمسه على وضوء. الفجر قبله أربع، لم أقرأ هذا الحديث. معلوم أن السنة القبلية للفجر اللي هم ركعتين، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. المخرج بيقول لي أنا خدت دقيقة زيادة هو، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. اللقاء القادم إن شاء الله نتكلم فيه عن الأدب مع سيد ولد آدم، مع النبي المصطفى المجتبى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يحشرنا تحت لوائه، وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالس أحباب الصفا والتود